رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونتكلم بعون الله عز وجل عن أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي وهو الشرط، وقلنا أن الشرط تعريفه وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط يتوقف عليه وجود المشروط، وقلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وتكلمنا عن الفرق أو وجه الاتفاق والاختلاف بين الشرط والسبب، وقلنا أن هناك شيء يتبقى في موضوع الشرط وهو شرط الوجوب وشرط الصحة، تكلمنا فيه بشيء مختصر فنعيد الكلام فيه بشيء من التفصيل. اكتب: وينقسم الشرط باعتبار حكمها الشرعي إلى شرط وجوب وشرط صحة. نعم، أيوة من عاد. وشرط وجوب وصحة معا، شرط وجوب شرط صحة، شرط صحة ووجوب معا. الأول شرط الوجوب، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. ثاني شرط الوجوب، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، أن يفعلوا بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. مثال ذلك: البلوغ شرط لوجوب العبادات، صحيح؟ طبق انت الكلام ده هو على التعريف اللي احنا قلناه، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين، يبقى البلوغ هو الذي اوجب على المكلفين ان يفعلوا، بحيث اذا فقد هذا اللي هو البلوغ، ما فيش بلوغ، لا يجب عليهم الفعل او ثبوت الحكم المقرر شرعا. مثال اخر: الاستطاعه، شرط في وجوب الحج، مرور الحول، مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، شرط في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب. نعم، لا طول بالك، مستعجل. النوع الثاني شرط الصحة، هو الشرط الذي يدل على صحة أو آداء الفعل، هو الشرط الذي يدل على صحة الفعل بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه. مثال ذلك: استقبال القبلة للصلاة والطهارة من الحدثين. واضح؟ اكتب شرط الوجوب. شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. مش احنا عندنا حكم وضع حكم تكليفي؟ شرط الصحة ده خطاب تكليف، شرط الوجوب خطاب ايه وضعي. اللي انت ممكن تقول عليها ايه، بس انا اريد ان ارجئها الى الاخر، ان شرط الوجوب ده ممكن نسميه السبب، ممكن نسميه الايه السبب. ولكن الاشكال فين يا اخوانا؟ ان كثير من علماء الاصول تجد بينهم اختلاف في اسم الشيء وان كان المسمى واحد، اللي احنا بنسميها لا مشح في الاصطلاح. ومن اجل هذا اتيت بهذه الكلمات حتى لا يشكل عليك اذا قرات في بعض كتب الاصول. النوع الثالث شرط صحه ووجوب معا. شرط صحه ووجوب معا. مثال ذلك او تعريفه الاول، وهو الشرط الذي اذا فقد، وهو الشرط الذي اذا فقد فان الفعل لا يجب ولا يصح اذا وقع. وهو الشرط الذي اذا فقد فان الفعل لا يجب ولا يصح اذا وقع. لا يجب ولا يصح اذا وقع. مثال ذلك انقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحه للصلاه والصوم. انقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحه للصلاه والصوم معا. يعني اللي عندها حيض لا يجب عليها الصلاة، طب لو صلت ها لا يصح. هذا معنى كلمة لا يجب ولا يصح. النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي هو المانع. هو المانع. المانع لغة الاسم فاعل، وهو الحاجز. واصطلاحا وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء. وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء. ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء. ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. عكس الايه؟ عكس السبب. السبب ربط الشارع بين وجوده ووجود الايه؟ الشيء. المانع ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. انظر الى التعريف واجب عن هذا السؤال. ربط الشارع بين وجوده، هاي الضمير عايد على ايه؟ على المانع. واضح يا اخوانا؟ بين وجوده وايه؟ وعدم الشيء. في تعريف اخر اكتب، هو ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ها معايا يا مجد؟ طيب، شرح التعريف. يلزم من وجوده العدم، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. ثاني، يلزم من وجوده العدم، معناها إيه؟ أي متى تخلف، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. طيب، ولا يلزم من عدمه الوجود، أي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. والأمثلة هتوضح. أعيد التعريف مرة ثانية. يلزم من وجوده العدم، معناه أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع، تخلف الحكم لوجود المانع. ولا يلزم من عدمه الوجود، أي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. أمثلة لتوضيح ما سبق. الحيض مانع من الصلاة، فمتى وجد الحيض تخلف الحكم وهو الصلاة. فمتى وجد الحيض تخلف الحكم اللي هو الايه؟ الصلاة. احنا قلنا يلزم من وجوده العدم، اي متى وجد المانع تخلف الايه؟ الحكم. المانع عندنا الحيض، يبقى وجد الحيض تخلف الحكم اللي هو الايه؟ الصلاة. ومتى تخلف المانع وهو الحيض لا يلزم من ذلك وجود الحكم وهو الصلاة. يعني امرأة حائض، ده مانع ولا مش مانع؟ يتخلف عنه الايه؟ الحكم، هو الصلاة والصوم. طيب، زال الحيض يبقى تخلف المانع، هل يلزم من زوال الحيض وجود الصلاة؟ لا يلزم الا اذا جاء وقتها. واخد بالك؟ يعني هي مثلا طهرت في الساعة 10 صباحا، يلزم من الطهر ان تصلي؟ ما حدش قال الكلام. هذا معنى كلمة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال اخر، القتل مانع من الميراث، القتل مانع الايه؟ من الميراث. الدليل عند ابي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس للقاتل شيء من الميراث، ليس للقاتل شيء من الميراث. تبقى اسال سؤال كده بسرعه، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو علم الاصول والاحكام الوضعيه والتكليفيه وانواعها والكلام ده مستنبط منين؟ من الادله. طب لو تخالف كلامنا مع الادله، اي شيء يقدم؟ الله يبارك فيكم، ما تنساهاش ابدا، اياكم ان تنسوه، لاننا اخشى من دراستنا العلم الاصول والتوسع فيه نتجرأ بجهل على مخالفه النص. وده اللي بيحصل، يقول لك لا اصل انا رجل اصولي اعرف اين المصلحه. الله، لذلك الامام ابن القيم عليه رحمه الله لما بيرد على مثل هؤلاء يقولون ايه؟ وقد خالف الحديث هذه القاعده. يقوم سيدنا الامام يقول لك من قال الكلام؟ ويبدا يسرد موافقه الدليل للقاعده. يستحيل ان يتخلف، ولكن نظرا لقصر نظر الناظر وضيق عطنه قال لك فحيثما المصلحه فثم الشرع ولو ان الدليل على خلاف ذلك. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء من الميراث. وعند الإمام أحمد دليل ثاني بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قتل رجل ابنه عمدا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. قتل رجل ابنه عمدا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل وقال لا يرث القاتل. جعل عليه 100 من الإبل وقال عمر لا يرث القاتل ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. فجعل عمر عليه 100 من الإبل اللي هي يا أخوانا الدية وبلك وقال أي عمر لا يرث القاتل ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. لا يقتص منه بل عليه الدية ولا يرث من الدية. معايا؟ طيب هنا يبقى عندنا دلوقتي دليلين على أن القتل منع من الإيه؟ من الإرث. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في اصول وليست في مساله فقهيه لان وقع خلاف بين اهل العلم في نوعيه القتل التي تؤدي الى المنع من الارث. فالقتل كما تعلمون ولا يخفى ثلاثه انواع: قتل الخطا وقتل شبه العمد وقتل العمد. خلاف بين اهل العلم ولكن الراجح الذي دل عليه اللفظ ان اي قتل وقع فيه رجل هذا القتل يعتبر مانع من الارث من الذي قتله سواء خطا او شبه عمد او عمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء من الميراث. معايا يا اخوانا؟ اكتب. فمتى وجد المانع وهو القتل تخلف الحكم وهو الارث طيب المثال الذي يليه: الأبوة المانعة من القصاص. الأبوة المانعة من القصاص فإذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه لوجود المانع وهو الأبوة، وإن كانت تلزمه الدية ولا يرث منها. تلزمه الدية ولا ولا يرث منها. طيب فين عاوز أوضح بس مسألة معينة بتشكل على البعض. يقول لك مثلا فلان قتل، واخد بالك، وحكم القاضي على من قتله بدية 100 من الإبل ومنع ابنه من الإرث، تشكل المسألة؟ لا، ما فيش فيها إشكال ولا حاجة. بنصيغ المسألة زي أخوانا، بنقول إيه؟ توفي رجل وعليكم السلام وترك تركة 100 من الإبل هي ديته، هي إيه؟ ديته. وترك ابنا وبنتا وزوجا وأبا وأما، واخد بالك؟ فمن يرث ومن لا يرث، مع الأخذ في الاعتبار أن الذي قتله ابنه. خلاص. فإحنا بنيجي بنشوف مسألة المواريث، بيبقى عندنا الحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان وموانع الإرث. فإحنا بنبص للراجل دلوقتي الابن ده، نلاقي الابن ده تحقق فيه مانع، فيمنع من الايه من الاذن، ونوزع باقي التركه على القوم. وطبعا كما لا يخفى ان المراه ترث من دية زوجها، المراه ترث من دية ايه زوجها، معنى كلمه دية زوجها ان زوجها قتل وفيه ايه ديته، المرأة ترث من الايه من الدية، فلها الثمن فرضا ان كان له فرع وارث، ولها الربع فرضا ان كان ايه ان لم يكن له ايه فرع وارث. يبقى هنا ايه، فاذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه بالقول لوجود المانع وهو الأبوة، وان كانت تلزمه الدية ولا يرث منها. اكتب مثال اخر. صلاة النفل المطلق، صلاة النفل المطلق بدون سبب في أوقات النهي، كويس كده يا اخوانا واضحة؟ اكتب بقى الملحوظة اللي جاية دي حتى نكمل الكلام. والمانع من حيث هو مانع، مفهومة ديت؟ والمانع من حيث هو مانع، يعني القتل من حيث هو مانع، الأبوة من حيث هو مانع، واخد بالك؟ أوقات النهي من حيث هو مانع، الحيض من حيث هو مانع، النفاس من حيث هو مانع، يعني بنبص للشيء ده هو اللي ترتب عليه أنه أصبح مانع. أدي معنى كلمة والمانع من حيث هو مانع. لا يدخل في خطاب التكليف، لا يدخل في خطاب التكليف. ايه المعنى بخطاب التكليف؟ اللي هو الحكم التكليفي. فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. ركزوا معي في الكلام ده. والمانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. يعني الشارع ملوش دخل، تقتل ابوك ما تقتلوش، الشارع ملوش دخل في الكلام. يعني الشارع لم يامر بتحصيله ولم يمنع عن ايه عن تحصيله في 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 الموانع على وجه العموم، وانما مقصود الشارع بيان ارتفاع، بيان ارتفاع حكم السبب، حكم السبب او بطلان المسبب اذا ولد المانع. يبقى الغرض هنا ان الشارع بين لنا ان المانع ده هو حيثما وجد بغض النظر وجد كيف وجد ما يخصناش، احنا بنبين ان المنع ده موجود يبقى عندنا حكم، والحكم ده تحقق بسبب واستوفت شروطه، ولكن لما وجد المانع منعنا الحكم. هذا الغرض من ايه من الشارع في مساله الايه المانع. مثال ذلك، رجل عنده مال تجب فيه الزكاه، عنده ما تجب فيه الايه الزكاه، وحال عليه الحول الهجري، ولكن عليه ديون، عليه ديون جعلت المال اقل من النصاب، تبقى مانع ولا مش مانع؟ مانع. جعلت المال اقل من النصاب، يعني انا مثلا حال علي الحول الهجري، بحسب المال اللي عندي لقيته 40,000 جنيه بقى لهم سنه محصور في قلب الخزنه، فجئت لكي اخرج الزكاه وجدت ان انا علي 30,000، يبقى اصبح الدين ماله نزل المال على ايه اقل منين من النصاب، فلا يجب علي الزكاه. مش كده وبس، ولا يطالب هذا الرجل بسداد الدين لكي تجب عليه الزكاة. يعني ايه معناها؟ يعني ما نقولوش اتفضل بقى سدد الدين من اي حتة تانية وخلي الاربعين الف ده هم اللي سنطلع عليهم الزكاة. يعني ما ينفعش نقول له ايه بيع حتة ارض بالثلاثين الف واخد بالك بحيث ايه تسدد ديونك ونقضي عليك الزكاة. لا، لا يطالب بذلك، لا يطالب المكلف بذلك. واضح ده ولا مش واضح؟ طب مثال آخر، كما أن مالك النصاب على كده في المثال اللي جاء ده أقول أنه إيه سيلبس على البعض، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة. ماشي؟ معناها ايه؟ انا عندي الاربعين الف واخد بالك، ومر عليهم تسعة اشهر، فضل ثلاث اشهر وتجد فيهم الزكاة لمرور الحول، فانا عم لي ان انا هعمل مشروع، بس المشروع ده هيتكلف مثلا مئة الف، فقمت مميل على واحد قلت له اديني ستين الف سلف، قال لي اتفضل، خدت الستين الف. انا اخذت هذا المبلغ لاعمل مشروع، فلما جه الحول الهجري معايا الكام؟ معايا المئة الف، الاربعين بتوعي والستين اللي سلفتهم، فاصبح جيت اشوف الزكاه بتاعتي لقيتها ايه؟ لا يجب علي زكاه. فهل يا ترى الشرع يمنعني من الاستدانه حتى لا تسقط عني الزكاه؟ لا، الشرع ما يمنعكش، ولكن لابد ان نفطن الى مبدا الحيل. مبدا الايه؟ الحيل. فاذا احتال ما هدول خلاص ده سهل قوي خالص، انا ايه؟ انا عليا معايا 40,000 والزكاه تجب عليا في رمضان، حاضر، انا راجل شرعي وراجل بتاع النصوص ادله وما اقدرش اخالف الدليل. جه في شعبان راح استلف مليون جنيه، قال له اديني مليون جنيه وكلام رجاله اجيبهم لك ثاني يوم رمضان. الزكاه بتجب عليه امتى؟ اول يوم رمضان. جه يحسب قال لي يا اخوانا ده انا مديون، انا صح معايا 50,000 اهم ولكن ده عليا مليون، ده انتوا المفروض تدفعوا لي زكاه. انقضى الحول لموعد الحول، قال الراجل اتفضل المليون اهم، جزاكم الله خير. معايا يا اخوانا كده؟ دي اسمها ايه؟ حيل لاسقاط الايه؟ النصوص الشرعيه. لذلك بالمناسبه امراه في عهد الامام احمد، والقصه ديت بنسمعها لمن سلكوا مسالك الشرك لاصلاح البلاد والعباد. امرأة في عهد الإمام أحمد، أنت حر اكتبها خدها معلومة في ذهنك. زوجها أمسكها ليضر بها. أمسكها إيه؟ يضر. طلقني، قول لها عيب أنا ما طلقش حد. طب خد اللي حلتي واللي قدامي واللي ورايا وطلقني، قال لها لا يمكن. وعمال بقى منكد عليها للنهار. فذهبت إلى أذناب العلماء في عصرها. يا أخوانا الحقوني. عاوز اعمل كذا 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 والراجل مش عاوز يطلقني، اديت له كل حاجه مش عاوز يطلقني. قال لها بس الموضوع سهل خالص، تعفره منه، قالت مش طايقاه. خلاص ارتدي عن دينك فتبيني منه ثم ارجعي الى دينك. فارتدت وبانت منه. فسئل الامام احمد عن ذلك قال، انظر لفتوى الامام، من قال بذلك او رضي به او كتبه فهو كافر. هو كافر. يبقى المرأة مصلحة يقينية انها تتطلق من الرجل ده، ولكن سلكت مسلك ايه؟ شركي كفري. فالإمام أحمد قال من رضي بذلك أو كتبه أو علم به ولم ينكره فهو كافر. قال عبد الله بن المبارك لا ندري والله ما يجرؤ الشيطان ان يقول لهم ذلك حتى قالوا وتعلمه الشيطان منه. وده اللي بيحصل دلوقتي، مسالك شركيه للوصول الى بعض المصالح على حد زعمهم اليقيني. طيب كنا بنتكلم في دلوقتي يبقى اذا المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله، انما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب او بطلان المسبب اذا وجد المانع، فلا يطالب المكلف بايفاء الدين الذي عليه اذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاه، كما ان مالك النصاب غير ممنوع، انتبه، غير ممنوع من الاستدانه حتى لا تسقط عنه الزكاه. اكتب ولكن لا يجوز للمكلف، لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية. واضحة مش واضحة؟ ولكن لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل المحرمة وهي لا تجوز. طيب، فينا جزئية ألفت الأنظار إليها قبل تكملة المبحث، وهي أن العبد إن كان لا محالة عاصيا لله، وليس هذا من باب الترخيص في المعصية، ولكن من باب أن الرجل حتما ولا بد سيعصي ربه، فنقول له اعصي بطريقة تخفف عنك الوزر. إن كان للعبد لا محالة عاصيا لله فليقدم على المعصية هكذا مباشرة دون الحيل واللف والدوران. وهذا مثال واقعي في قصة أصحاب السبت معروف، واخد بالك؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصدقون. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فتأمل كيف أن هؤلاء القوم وقعوا في صيد يوم حرم عليهم، وقد أكلوا الربا وصدوا عن سبيل الله وأتوا الظلم وشربوا الخمر، ومع ذلك لم يفعل بهم ربنا ما فعله لما اصطادوا يوم السبت. مظبوط؟ يعني هم فعلوا ما ينفعش واصطادوا يوم السبت، طب عقوبة يوم السبت ايه؟ قلنا لهم كونوا قرادة خاسين. ليه؟ لأن هذا معصية لله عن طريق الحيل. ولله ضر أيوب السختياني حينما يقول: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى هنا مسألة الحيل لا، عشان كده احنا بنقول دايما لمن سلك هذا المسلك أنت تتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، فإذا خضعت الناس فلن تستطيع أن تخيل خدعتك على الله عز وجل. اكتب يا أخي الفاضل: ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود الأسباب، والثاني وجود الشروط أو استيفاء الشروط، والرابع انتفاء الموانع. الثالث انتفاء الموانع. حاضر، وجود الأسباب، استيفاء الشروط أو وجود الشروط، الأمر الثالث انتفاء الموانع. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. يبقى عندي وجود أسباب واستيفاء شروط وانتفاء الايه موانع، وجد السبب وانتفى الشرط وانتفى المانع، الحكم لا يثبت. كويس؟ وجد السبب واستوفى الشرط ووجد المانع، الحكم لا يثبت. وجد الشرط وانتفى المانع ولم يتحقق السبب، الحكم لا يثبت. يبقى الثلاثة مالهم؟ مجتمعة: وجود السبب، استفاء الشروط، انتفاء الايه الموانع. مثال ذلك: وجوب الزكاة حكم شرعي، اكتب ما وصلت كده، سبب ملك النصاب. ملك النصاب شرط مرور الحول الهجري. المانع وجود الدين. وجود الدين الذي أنقص النصاب، وجود الدين الذي أنقص النصاب، فإذا وجد النصاب وحال الحول الهجري وانتفى الدين، انتفى إيه الدين، وجب أداء الزكاة ولا بد. فإذا وجد النصاب وحال الحول، وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين، وجب أداء الزكاة ولا بد، وجب أداء الزكاة ولا بد. ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول أو وجد الدين، أو وجد الدين. مثال آخر، الإرث حكم شرعي، الإرث حكم شرعي، سببه القرابة أو النسب أو العتق، ده سبب الإرث. الإرث حكم شرعي، سببه القرابة أو النسب أو الإيه أو العتق. أعني بالنسب اللي هو الزواج، يعني أعني بالنسب اللي هو إيه؟ الزواج. والقرابة اللي هو الأب والأم والعم والكلام ده، ده سببه. شرطه موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة. معايا يا شيخ؟ المانع قتل الوارث للمورث أو كفر الوارث وإسلام المورث أو كفر المورث وإسلام الوارث. معايا ولا الكلام سهل؟ لازم اصبر. تاني، قلنا الإرث حكم شرعي، سببه اللي هو ليه؟ القرابة والنسب والعتق. معايا؟ شرطه موت المورث وحياة الوارث ولو للحظة بعد موت المورث. طيب، موانعه قتل الوارث للمورث أو كفر الوارث وإسلام المورث أو كفر المورث وإسلام الوارث. طيب، هنقول إيه؟ مات الرجل وساب قرايبه، يبقى ده حكم شرعي وجدنا فيه إيه؟ موانع. أحد الورثة كافر، مانع لا ينسى. عشان كده عاوزك في علم المواريث تفرق بين ايه؟ بين المانع وبين الايه؟ الحجب. واخد بالك؟ بين المانع وبين الايه؟ الحجب. المانع وبين الحجب. يبقى الشاهد يا اخوانا ان الحكم الشرعي لا بد لكي يتحقق عندنا ثلاث اشياء، مجتمع ولا منفرده؟ اول حاجه ها السبب، الثاني الشرط، الثالث انتفاء الايه؟ الموانع. تعالى كده معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحكم الشرعي دخول الجنة لمن ثبت له إيه؟ قول لا إله إلا الله. الحكم الشرعي ده سببه، يبقى الجنة سبب لدخول قصدي قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. في شرط وفي موانع، فلا بد أن يأتي بشروطه ولا بد أن تنتفي موانعه. من موانع لا إله إلا الله الشرك الأكبر أو الكفر. رجل قال لا إله إلا الله وسجلها بصوته وعلقها على الميكروفون، واخد بالك أنت إزاي؟ عمال صوته يقول لا إله إلا الله وهو عمال يطأ المصحف بقدمه ويمزقه ويقول لك أنا بقول لا إله إلا الله. في آخر في الدنيا يقول لي ده ينطبق عليه الحديث؟ ليه؟ لأنه إن جاء بالسبب وجاء بالشروط ولكن المنع موجود. واضح يا اخواننا ديت؟ كذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، قتلت يعني لما فالنميمة ها سبب يمنع من دخول الايه الجنة، واخد بالك؟ او بمعنى ادق يقول ايه النمام حكم الشرعي يدخل ايه لا يدخل الجنة. طب هذا الامر عاوز ايه شروط وعاوز ايه موانع، واخد بالك؟ لقينا ايه عندنا شروط الراجل تاب الى الله توبة نصوحة، واخد بالك؟ ومات على عمل صالح، ولكن كان في بداية حياته كان يقوم بالنميمة بين الناس. يبقى الشاهد المخلص من ذلك ان اي حكم شرعي كما نعلم له سبب وله ايه شروط وله ايه موانع، لكي ينطبق الحكم الشرعي وترتب عليه اثاره لازم يكون السبب موجود والشروط موجودة والموانع ايه منتفية ولا موجودة؟ منتفية. يبقى الشروط موجودة والموانع ايه منتفية. تحقق اثنان وتخلف ثالث ما فيش حكم شرعي، واخد بالك؟ اي اثنين بقى تخلفوا، واضح يا اخوانا المساله دي؟ طيب اكتب يا اخي الفاضل تقسيمات المانع. ينقسم المانع الى اقسام باعتبارات مختلفه. النوع الأول باعتبار تأثيره، باعتبار إيه؟ تأثيره. مانع يؤثر في السبب، النوع الثاني بقى احنا قلنا ينقسم السبب باعتبارات معينة. الاعتبار الأول باعتبار إيه؟ تأثيره، ينقسم إلى قسمين. مانع مؤثر في السبب، مانع مؤثر في السبب، افتح قوس هنسميه مانع السبب. وهو ما يلزم من وجوده عدم السبب. كالقتل واختلاف الدين مانع من سبب الإرث. مثال ذلك زيد يرث محمدا لوجود قرابة وهي سبب الإرث، فقتل زيد محمدا فأصبح القتل مانع، فأصبح القتل مانعا مؤثر في السبب. النوع الثاني مانع مؤثر في الحكم نفسه، وهو مانع الحكم وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. مثال ذلك قتل محمد عليا عمدا عدوانا فقد تحقق الحكم وهو القصاص، ولكن لكون محمد والد علي كان ذلك مانعا من الحكم. وينقسم المانع من حيث البدء والدوام، وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى ثلاثة أقسام. يبقى من حيث تأثيره مانع في السبب، مانع فين؟ في الحكم. خد بالك ده كله بيؤدي النتيجة واحدة، عدم ايه؟ تطبيق الايه؟ الحكم. واخد بالك؟ طيب، وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى ثلاثة أقسام. اكتب: مانع للدوام والابتداء معا. مانع للدوام والابتداء معا. الكلام تقيل شويه ولا حاجه؟ تقيل شويه مش كده؟ طيب ماشي. مانع للدوام والابتداء بمعنى يمنع من ابتداء الفعل والى الابد، يمنع من ابتداء الفعل والى الابد. هذه معنى كلمه مانع للابتداء والدوام او للدوام والابتداء. يعني مانع بيمنع بدايه الفعل ويمنع دوامه. مثال ذلك: عقد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاعة. يبقى رجل وامرأة، ده رجل وده امرأة، يجوز الزواج؟ نعم يجوز ابتداء. واخد بالك؟ طب عاوز يتجوز، يتجوز عقد عليه لأنها إن هي أخته من الرضاعة، هل يجوز ابتداء العقد؟ طب هل يجوز بعد يومين ثلاثه؟ يبقى ده مانع من الايه؟ الابتداء ومن الايه؟ ومن الدوام. سهله هي خالص. النوع الثاني: مانع للابتداء دون الدوام. مانع ايه؟ الابتداء دون الدوام، كالإحرام بحج أو عمرة. فإنه يمنع من ابتداء النكاح ولكن لا يمنع من الدوام. صح؟ كالإحرام بحج أو عمرة يمنع من ابتداء النكاح، يعني لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة وهو محرم بحج أو عمر. طب هذا الإحرام يمنع على الدوام ولا الابتداء؟ لا، بس بعد ما يخلص الجواز ما هو عاوز. هذا معنى كلمة يحرم إيه؟ للابتداء فقط دون الإيه؟ الدوام. النوع الثالث: مانع للدوام دون الابتداء. يبقى مانع للدوام والابتداء، مانع للابتداء دون الدوام، مانع للدوام دون الابتداء. مثال ذلك: الطلاق الرجعي مانع للايه؟ للدوام دون الايه؟ ابطل يعني ولا ايه؟ النوع الثالث: دوام دون الايه؟ الابتداء. والنوع الاولاني: دوام والايه؟ والابتداء. كويس. والنوع الثاني: دون الدوام. عاوزين نشوف الثالث بقى: الطلاق الرجعي. الطلاق الايه؟ الرجعي. لحظه انا اتنضبط، لحظه انا افهم بعض كويس، انا اغلط بعضنا. ركزوا المشايخ، طلب العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مدارسة وإلى مذاكرة، لأن أنت تطلب شيء عاقبته جنة عرضها السماوات والأرض إن علمت بما تعلمت. فدائما بص للغاية، تنظر إلى عظم الوسيلة الموصلة لها. بنقول مانع للدوام دون الابتداء. خدنا مثال له الطلاق الرجعي. إيه معنى الكلام ده؟ خليك معي. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، كويس، ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدته. يبقى انقضاء العدة ده نقول مانع على الدوام. ايه معنى منع للدوام؟ اي منع دوام النكاح الاول ولا يمنع من الابتداء. يتجوزها منين؟ من جديد. فهم ثلاثة ثاني ثاني بالرحمن الأولى مانع ايه للدوام دون الابتداء. يعني يمنع من دوام شيء ولا يمنع من ابتدائه، كما يمنع من ابتداء شيء ولا يمنع من دوامه، كما يمنع من الدوام والابتداء. ثلاث انواع. ان قلنا النوع الثالث اللي هو مانع للدوام دون الابتداء، مثاله طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا وكانت تعتد منه. ولا ممكن ما تعتدش؟ متى تطلق المرأة ولا تعتد؟ قول يا رجل. ها؟ أحسن الله عليك. طلق قبل الايه؟ قبل الدخول. طيب هذا الرجل طلق امرأته بعد الدخول واعتدت منه، سبها ما يقربش منها ولا يرجعها حتى انقضت ايه؟ عدته. فاحنا بنقول انقضاء العدة مانع من دوام النكاح الاول. طب هل انقضاء العدة ده مانع من ابتداء نكاح جديد؟ يمنع ولا لا يمنع؟ لا يمنع. واضح يا اخوانا دي؟ اكتب يلا. مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق الرجعي، بمعنى إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. فهذا يمنع من دوام النكاح الأول ولا يمنع من ابتداء نكاح جديد. ولا يمنع؟ بس وضحت؟ اكتب يا اخي الفاضل. وقد يكون الشيء الواحد، وده من اغرب المسائل بقى، وقد يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا. لما تقرا المساله دي قلت هذا اعمل فيها راجل كده وما تعرفش الجواب وفكر فيه. ازاي سبب وشرط ومانع من شيء واحد؟ طبعا النتيجه صفر. طب يكتب. وقد يكون الشيء الواحد سببا لشيء وشرطا لشيء ومانع من شيء. مثاله الايمان. الايمان سبب للثواب، شرط في التكليف، مانع للقصاص من المسلم للكافر. ده هي سؤال في الامتحان. الإيمان سبب للثواب. مرجليوس لو غرق العالم كله بفلوسه له شيء؟ خلاص. الإيمان سبب للثواب وشرط في التكليف. لا يكلف الكافر وإن كان مطالب بالعمل. ومانع للقصاص من المسلم للكافر. قتل مسلم كافرا عنده عدوان لا يقتص منه بإجماع، لا يقتص منه. ما يخبرنا كده؟ طيب ده الحكم الوضع الثالث اللي هو السبب والشرط وليه والمانع. نقف عند هذا الحد ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في الكلام عن الصحة والبطلان. نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونتكلم بعون الله عز وجل عن أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي وهو الشرط. وقلنا أن الشرط تعريفه وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء المشروط يتوقف عليه وجود المشروط، وقلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وتكلمنا عن الفرق أو وجه الاتفاق والاختلاف بين الشرط والسبب، وقلنا أن هناك شيء يتبقى في موضوع الشرط، وهو شرط الوجوب وشرط الصحة. تكلمنا فيه بشيء مختصر، فنعيد الكلام فيه بشيء من التفصيل. اكتب: وينقسم الشرط باعتبار حكمها الشرعي إلى شرط وجوب وشرط صحة. نعم، أيوة من عاد. وشرط وجوب وصحة معا. شرط وجوب، شرط صحة، شرط صحة ووجوب معا. الأول شرط الوجوب، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. ثاني شرط الوجوب، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين أن يفعلوا، أن يفعلوا، بحيث إذا فقد هذا الشرط لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. مثال ذلك: البلوغ شرط لوجوب العبادات، صحيح؟ طبق انت الكلام ده هو على التعريف اللي احنا قلناه، هو الشرط الذي يوجب على المكلفين، يبقى البلوغ هو الذي اوجب على المكلفين ان يفعلوا، بحيث اذا فقد هذا اللي هو البلوغ، ما فيش بلوغ، لا يجب عليهم الفعل أو ثبوت الحكم المقرر شرعا. مثال آخر: الاستطاعة، شرط في وجوب الحج، مرور الحول، مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، شرط في وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب. نعم، لا طول بالك، مستعجل. النوع الثاني شرط الصحة، هو الشرط الذي يدل على صحة أو آداء الفعل، هو الشرط الذي يدل على صحة الفعل، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه، بحيث لا يقع الفعل صحيحا بدونه. مثال ذلك: استقبال القبلة للصلاة والطهارة من الحدثين. واضح؟ اكتب: شرط الوجوب، شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. مش احنا عندنا حكم وضع حكم تكليفي؟ شرط الصحة ده خطاب تكليفي، شرط الوجوب خطاب ايه وضعي. اللي انت ممكن تقول عليها ايه، بس انا اريد ان ارجئها الى الاخر، ان شرط الوجوب ده ممكن نسميه السبب، ممكن نسميه الايه السبب. ولكن الاشكال فين يا اخوانا؟ ان كثير من علماء الاصول تجد بينهم اختلاف في اسم الشيء وان كان المسمى واحد، اللي احنا بنسميها لا مشح في الاصطلاح. ومن اجل هذا اتيت بهذه الكلمات حتى لا يشكل عليك اذا قرات في بعض الايه كتب الاصول. النوع الثالث شرط صحه ووجوب معا، شرط صحة ووجوب معا. مثال ذلك أو تعريفه الأول، وهو الشرط الذي إذا فقد، وهو الشرط الذي إذا فقد فإن الفعل لا يجب ولا يصح إذا وقع. وهو الشرط الذي إذا فقد فإن الفعل لا يجب ولا يصح إذا وقع، لا يجب ولا يصح إذا وقع. مثال ذلك انقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة للصلاة والصوم. انقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة للصلاة والصوم معا. يعني اللي عندها حيض لا يجب عليها الصلاة، طب لو صلت ها لا يصح. هذا معنى كلمة لا يجب ولا يصح. النوع الثالث من أنواع الحكم الوضعي هو المانع، هو المانع. المانع لغة الاسم فاعل وهو الحاجز، واصطلاحا وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء، وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء. ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء، وصف ظاهر منضبط خارج عن حقيقة الشيء. ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء، عكس الايه؟ عكس السبب. السبب ربط الشارع بين وجوده ووجود الايه؟ الشيء. المانع ربط الشارع بين وجوده وعدم الشيء. انظر الى التعريف واجب عن هذا السؤال. ربط الشارع بين وجوده، هاي الضمير عايد على ايه؟ على المانع. واضح يا اخوانا؟ بين وجوده وايه؟ وعدم الشيء. في تعريف اخر اكتب، هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ها معايا يا ماجد؟ طيب شرح التعريف. يلزم من وجوده العدم أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع، أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. ثاني يلزم من وجوده العدم. معناها ايه؟ اي متى تخلف، اي متى ولد المانع تخلف الحكم لوجود المانع. طيب ولا يلزم من عدمه الوجود، اي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. والامثله هتوضح. اعيد التعريف مره ثانيه، يلزم من وجوده العدم معناه اي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع، تخلف الحكم لوجود المانع. ولا يلزم من عدمه وجود، اي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود الحكم. امثله لتوضيح ما سبق. الحيض مانع من الصلاه، فمتى وجد الحيض تخلف الحكم وهو الصلاه. فمتى وجد الحيض تخلف الحكم اللي هو الايه؟ الصلاه. احنا قلنا يلزم من وجوده العدم، اي متى وجد المانع تخلف الايه؟ الحكم. المانع عندنا الحيض، يبقى وجد الحيض تخلف الحكم اللي هو الايه؟ الصلاه. ومتى تخلف المانع وهو الحيض لا يلزم من ذلك وجود الحكم وهو الصلاه. يعني امراه حائض، ده مانع ولا مش مانع؟ يتخلف عنه الايه؟ الحكم هو للصلاة والصوم. طيب زال الحيض يبقى تخلف المانع، هل يلزم من زوال الحيض وجود الصلاة؟ لا يلزم إلا إذا جاء وقتها. واخد بالك؟ يعني هي مثلا طهرت في الساعة 10 صباح، يلزم من الطهر أن تصلي؟ حسب الكلام هذا معنى كلمة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال آخر، القتل مانع من الميراث، القتل مانع إيه؟ من الميراث. الدليل عند أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل شيء من الميراث، ليس للقاتل شيء من الميراث. طب اسال سؤال كده بسرعه، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو علم الاصول والاحكام الوضعيه والتكليفيه وانواعها والكلام ده مستنبط منين؟ من الادله. طب لو تخالف كلامنا مع الادله اي شيء يقدم؟ الله يبارك فيكم ما تنساهاش ابدا، إياكم أن تنسوه، لأننا أخشى من دراستنا العلم الأصول والتوسع فيها نتجرأ بجهل على مخالفة النص. وده اللي بيحصل، يقول لك لا أصلا أنا رجل أصولي أعرف أين المصلحة. قال لا. لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما بيرد على مثل هؤلاء يقولون إيه؟ وقد خالف الحديث هذه القاعدة. يقوم سيدنا الإمام القيم يقول لك من قال الكلام؟ ويبدأ يسرد موافقة الدليل للقاعدة. يستحيل أن يتخلف، ولكن نظرا لقصر نظر الناظر وضيق عطنه قال لك فحيثما المصلحة فثم الشرع ولو أن الدليل على خلاف ذلك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء من الميراث. وعند الإمام أحمد دليل ثاني، بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عمرو بن شعيب. عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قتل رجل ابنه عمدا، قتل رجل ابنه عمدا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. قتل رجل ابنه عمدا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل وقال لا يرث القاتل. جعل عليه 100 من الإبل وقال عمر لا يرث القاتل. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. فجعل عمر عليه 100 من الإبل اللي هي يا أخوانا الدية والبلك. وقال أي عمر لا يرث القاتل. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. لا يقتص منه بل عليه الدية ولا يرث من الدية. معايا؟ طيب هنا يبقى عندنا دلوقتي دليلين على أن القتل منع من الإيه؟ من الإرث. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في اصول وليست في مساله فقهيه، لان وقع خلاف بين اهل العلم في نوعيه القتل التي تؤدي الى المنع من الارث. فالقتل كما تعلمون ولا يخفى ثلاثه انواع: قتل الخطا وقتل شبه العمد وقتل العمد. خلاف بين اهل العلم، ولكن الراجح الذي دل عليه اللفظ ان اي قتل وقع فيه رجل هذا القتل يعتبر مانع من الارث من الذي قتله، سواء خطا او شبه عمد او ايه او عمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء من الميراث. معايا يا اخوانا؟ اكتب. فمتى وجد المانع وهو القتل تخلف الحكم وهو الارث. وهو الارث طيب المثال الذي يليه: الأبوة المانعة من القصاص. الأبوة المانعة من القصاص، فإذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه لوجود المانع وهو الأبوة، وإن كانت تلزمه الدية ولا يرث منها. تلزمه الدية ولا إيه؟ ولا يرث منها. طيب فين عاوز أوضح بس مسألة معينة بتشكل على البعض. يقول لك مثلا فلان قتل، واخد بالك، وحكم القاضي على من قتله بدية 100 من الإبل ومنع ابنه من الإرث. تشكل المسألة؟ لا، ما فيش فيها إشكال ولا حاجة. بنصيغ المسألة زي يا أخوانا، بنقول إيه؟ توفي رجل عليكم السلام وترك تركة 100 من الإبل هي ديته، هي إيه؟ ديته. وترك ابنا وبنتا وزوجا وأبا وأما، واخد بالك، فمن يرث ومن لا يرث، مع الأخذ في الاعتبار أن الذي قتله ابنه. خلاص، فإحنا بنيجي بنشوف مسألة المواريث، بيبقى عندنا الحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان وموانع الإرث. فإحنا بنبص لراجل ده الابن ده، نلاقي الابن ده تحقق فيه مانع فيمنع من الايه؟ من الإرث، ونوزع باقي التركة على القوم، واخد بالك. وطبعا كما لا يخفى ان المراه ترث من دية زوجها. المراه ترث من دية ايه؟ زوجها. معنى كلمه دية زوجها ان زوجها قتل وفيه ايه؟ ديته. المراه ترث من ايه؟ من الدية، فلها الثمن فرضا ان كان له فرع وارث، ولها الربع فرضا ان كان ايه؟ ان لم يكن له ايه؟ فرع وارث. يبقى هنا ايه؟ فاذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه بالقول لوجود المانع وهو الأبوة، وإن كانت تلزمه الدية ولا يرث منها. اكتب مثال آخر: صلاة النفل المطلق، صلاة النفل المطلق بدون سبب في أوقات النهي. كويس كده يا اخوانا؟ واضحة؟ اكتب بقى الملحوظة اللي جاية دي حتى نكمل الكلام. والمانع من حيث هو مانع، مفهومة ديت؟ والمانع من حيث هو مانع، يعني القتل من حيث هو مانع، الأبوة من حيث هو مانع، واخد بالك؟ أوقات النهي من حيث هو مانع، الحيض من حيث هو مانع، النفاس من حيث هو مانع. يعني ببص للشيء ده هو اللي ترتب عليه انه اصبح مانع، ادي معنى كلمه والمانع من حيث هو مانع. لا يدخل في خطاب التكليف، لا يدخل في خطاب التكليف. ايه المعني بخطاب التكليف؟ اللي هو الحكم التكليفي. فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. ركزوا معي في الكلام ده. والمانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. يعني الشارع ملوش دخل، تقتل أبوك ما تقتلوش، الشارع ملوش دخل في الكلام. يعني الشارع لم يأمر بتحصيله ولم يمنع عن ايه؟ عن تحصيله في 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 الموانع على وجه العموم. وانما مقصود الشارع بيان ارتفاع، بيان ارتفاع حكم السبب، حكم السبب او بطلان المسبب اذا ولد المانع. يبقى الغرض هنا ان الشارع بين لنا ان المنع ده هو حيثما وجد، بغض النظر وجد كيف وجد ما يخصناش، احنا بنبين ان المنع ده موجود يبقى عندنا حكم، والحكم ده تحقق بسبب واستوفت شروطه، ولكن لما وجد المانع منعنا الحكم. هذا الغرض من ايه؟ من الشارع في مسألة الايه؟ المانع. مثال ذلك، رجل عنده مال تجب فيه الزكاة، عنده مال تجب فيه الايه؟ الزكاة، وحال عليه الحول الهجري، ولكن عليه ديون، عليه ديون جعلت المال اقل من النصاب، يبقى مانع ولا مش مانع؟ مانع. جعلت المال اقل من النصاب. يعني انا مثلا حال علي الحول الهجري، بحسب المال اللي عندي لقيته 40,000 جنيه بقى لهم سنه محصون في قلب الخزنه، فجئت لكي اخرج الزكاه وجدت ان انا علي 30,000، يبقى اصبح الدين ماله نزل المال على ايه؟ اقل منين؟ من النصاب، فلا يجب عليه الزكاه. مش كده وبس، ولا يطالب هذا الرجل بسداد الدين لكي تجب عليه الزكاه. يعني ايه معناها؟ يعني ما نقولوش اتفضل بقى سدد الدين من اي حته ثانيه وخلي ال 40,000 ده هم اللي هنطلع عليهم الزكاه. يعني ما ينفعش نقول له ايه؟ بيع حته ارض بال 30,000، واخد بالك، بحيث ايه؟ تسدد ديونك ونقض عليك الزكاه. لا، لا يطالب بذلك، لا يطالب المكلف بايه؟ بذلك. واضح ده ولا مش واضح؟ طب مثال اخر، كما ان مالك النصاب، ركزوا في المثال اللي جاي ده لانه ايه؟ سيلبس على البعض. كما ان مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة، ماشي؟ معناها ايه؟ انا عندي 40,000، واخد بالك، ومر عليهم 9 أشهر، فضل 3 أشهر وتجد فيهم الزكاة لمرور الحول. فأنا عمّ لي أن أنا هعمل مشروع، بس المشروع ده هيتكلف مثلا 100,000. فقمت مميل على واحد قلت له اديني 60,000 سلف. قال لي اتفضل، خدت 60,000. أنا أخذت هذا المبلغ لعمل مشروع. فلما جه الحول الهجري معايا الكام؟ معايا 100,000، ال 40 بتوعي وال 60 زرفتهم. فأصبح جيت أشوف الزكاة بتاعتي لقيتها إيه؟ لا يجب علي الزكاة. فهل يا ترى الشرع يمنعني من الاستدانة حتى لا تسقط عني الزكاة؟ لا، الشرع ما يمنعكش، ولكن لابد أن نفطن إلى مبدأ الحيل. مبدأ الإيه؟ الحيل. فإذا احتال ما هدول خلاص ده سهل قوي، خلاص أنا إيه؟ أنا علي معايا 40,000 والزكاة تجب عليها في رمضان. حاضر، أنا راجل شرعي وراجل بتاع النصوص أدلة وما أقدرش أخالف الدليل. جه في شعبان راح استلف 1,000,000 جنيه، قالوا اديني 1,000,000 جنيه وكلام رجالة جابهم لك تاني يوم رمضان. الزكاة تجب عليه إمتى؟ أول يوم رمضان. جه يحسب قال يا أخوانا ده أنا مديون، أنا صح معايا 50,000 هم، ولكن ده علي 1,000,000، ده المفروض يدفعوا لي زكاة. انقضى الحول لموعد الحول، قال الراجل اتفضل 1,000,000 همت، جزاكم الله خير. معايا اخوانا كده؟ دي اسمها ايه؟ حيل لاسقاط الايه؟ النصوص الشرعيه. لذلك بالمناسبه امراه في عهد الامام احمد، والقصه ديت بنسمعها لمن سلكوا مسالك الشرك لاصلاح البلاد والعباد. امراه في عهد الامام احمد، انت حر اكتبها، خدها معلومه في ذهنك. زوجها امسكها ليضر بها، امسكها ايه؟ طلقني. قول لها عيب، انا ما طلقش حد. طب خد اللي حلت واللي قدامي واللي ورايا وطلقني. قال لها لا يمكن، وعمال بقى منكد عليها ليل نهار. فذهبت الى اذناب العلماء في عصرها، يا اخوانا الحقوني، عاوز اعمل كذا كذا كذا، والراجل مش عاوز يطلقني، اديت له كل حاجه مش عاوز يطلقني. قال لها بس الموضوع سهل خالص، تعفر منه. قالت مش طايقاه، خلاص ارتدي عن دينك فتبيني منه ثم ارجعي الى دينك. فارتدت وبانت منه. فسئل الامام احمد عن ذلك، قال، انظر لفتوى الامام، من قال بذلك او رضي به او كتبه فهو كافر. هو كافر. يبقى المرأة مصلحة يقينية انها تطلع من الرجل ده، ولكن سلكت مسلك ايه؟ شركي كفري. فالإمام أحمد قال من رضي بذلك أو كتبه أو علم به ولم ينكره فهو كافر. قال عبد الله بن المبارك لا ندري، والله ما يجرؤ الشيطان أن يقول لهم ذلك حتى قالوا وتعلمه الشيطان منه. وده اللي بيحصل دلوقتي، مسالك شركية للوصول إلى بعض المصالح على حد زعمهم اليقيني. طيب كنا بنتكلم في دلوقتي، يبقى إذا المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله، إنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع. فلا يطالب المكلف بإفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع، انتبه، غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة. اكتب، ولكن لا يجوز للمكلف، لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية. واضح ولا مش واضح؟ ولكن لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل المحرمة وهي لا تجوز. طيب فينا جزئية ألفت الأنظار إليها قبل تكملة المبحث، وهي أن العبد إن كان لا محالة عاصيا لله، وليس هذا من باب الترخيص في المعصية، ولكن من باب أن الرجل حتما ولا بد سيعصي ربه فنقول له اعصي بطريقة تخفف عنك الوزر. إن كان للعبد لا محال عاصيا لله فليقدم على المعصية هكذا مباشرة دون الحيل واللف والدوران. وهذا مثال واقعي في قصة أصحاب السبت معروف، واخد بالك؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فتأمل كيف أن هؤلاء القوم وقعوا في صيد يوم حرم عليهم، وقد أكلوا الربا وصدوا عن سبيل الله وأتوا الظلمة وشربوا الخمر، ومع ذلك لم يفعل بهم ربنا ما فعله لما اصطادوا يوم السبت. مظبوط؟ يعني هم فعلوا ما ينفعش واصطادوا يوم السبت، طب عقوبة يوم السبت ايه؟ قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. ليه؟ لأن هذا معصية لله عن طريق الحيل. ولله ضر أيوب السختياني حينما يقول: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى هنا مسألة الحيل. لا، عشان كده احنا بنقول دايما لمن سلك هذا المسلك أنت تتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، فإذا خدعت الناس فلن تستطيع أن تخيل خدعتك على الله عز وجل. اكتب يا أخي الفاضل: ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور. الأمر الأول وجود الأسباب، والثاني وجود الشروط أو استيفاء الشروط، والرابع انتفاء الموانع. الثالث انتفاء الموانع. حاضر. وجود الأسباب، استيفاء الشروط أو وجود الشروط، الأمر الثالث انتفاء الموانع. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. يبقى عندي وجود أسباب واستيفاء شروط وانتفاء الايه موانع، وجد السبب وانتفى الشرط وانتفى المانع، الحكم لا يثبت. كويس؟ وجد السبب واستوفى الشرط ووجد المانع، الحكم لا يثبت. وجد الشرط وانتفى المانع ولم يتحقق السبب، الحكم لا يثبت. يبقى الثلاثة مالهم مجتمعة: وجود السبب، استيفاء الشروط، انتفاء الايه الموانع. مثال ذلك: وجوب الزكاة حكم شرعي، اكتب ما وصلت كده: سبب ملك النصاب. ملك النصاب شرط مرور الحول الهجري. المانع وجود الدين، وجود الدين الذي أنقص النصاب، وجود الدين الذي أنقص النصاب. فإذا وجد النصاب وحال الحول الهجري وانتفى الدين، انتفى ايه الدين، وجب اداء الزكاة ولا بد. فاذا وجد النصاب وحال الحول، وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين، وجب أداء الزكاة ولا بد، وجب أداء الزكاة ولا بد، ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول أو وجد الدين أو وجد الدين. مثال آخر، الإرث حكم شرعي، الإرث حكم شرعي، سببه القرابة أو النسب أو العتق، ده سبب الإرث. الإرث حكم شرعي، سببه القرابة أو النسب أو الإيه أو العتق. أعني بالنسب اللي هو الزواج، يعني يعني بالنسب اللي هو إيه؟ الزواج. والقرابة اللي هو الأب والأم والعم والكلام ده سببه. شرطه موت المورث وحياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة. معايا يا شيخ؟ المانع قتل الوارث للمورث أو كفر الوارث وإسلام المورث أو كفر المورث وإسلام الوارث. معايا ولا الكلام سهل؟ لازم أصبر. ثاني، قلنا الإرث حكم شرعي، سببه اللي هو ليه؟ القرابة والنسب والعتق. معايا؟ شرطه موت المورث وحياة الوارث ولو للحظة بعد موت المورث. طيب موانعه قتل الوارث للمورث أو كفر الوارث وإسلام المورث أو كفر المورث وإسلام الوارث. طيب هنقول إيه؟ مات الرجل وساب قرايبه، يبقى حكم شرعي وجدنا فيه ايه؟ موانع. احد الورثه كافر، مانع لا ينسى. عشان كده عاوزك في علم المواريث تفرق بين ايه؟ بين المانع وبين الايه؟ الحجب. واخد بالك؟ بين المانع وبين الايه؟ الحجب. المانع وبين الحجب. يبقى الشاهد يا اخوانا ان الحكم الشرعي لا بد لكي يتحقق عندنا ثلاث أشياء، مجتمع ولا منفردة؟ أول حاجة ها السبب، الثاني الشرط، الثالث انتفاء الموانع. تعال كده معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحكم الشرعي دخول الجنة لمن ثبت له قول لا إله إلا الله. الحكم الشرعي سببه، يبقى الجنة سبب لدخول ايه؟ قصدي قول لا اله الا الله سبب لدخول الجنة. في شرط وفي ايه؟ موانع. فلا بد ان ياتي بشروطه ولا بد ان تنتفي موانعه. من موانع لا اله الا الله الشرك الاكبر او الكفر. رجل قال لا اله الا الله وسجلها بصوته وعلقها على الميكروفون، واخد بالك انت ازاي؟ عمال صوت يقول لا اله الا الله وهو عمال يطأ المصحف بقدمه ويمزقه ويقول لك انا بقول لا اله الا الله في اخر في الدنيا. يقول لي ده ينطبق عليه الحديث؟ ليه؟ لانه ان جاء بالسبب ها وجاء بالشروط ولكن المنع موجود. واضح يا اخواننا؟ دي كذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قتات. قتات يعني لما فالنميمه ها سبب يمنع من دخول الايه؟ الجنة. واخد بالك؟ او بمعنى ادق نقول ايه؟ النمام حكم الشرعي يدخل ايه؟ لا يدخل الجنة. طب ما هذا الامر عاوز ايه؟ شروط وعاوز ايه؟ موانع. واخد بالك يا اخي؟ لقينا ايه عندنا شروط؟ الراجل تاب الى الله توبة نصوحة، واخد بالك، ومات على عمل صالح، ولكن كان في بدايه حياته كان يقوم بالنميمه بين الناس. يبقى الشاهد نخلص من ذلك ان اي حكم شرعي كما نعلم له سبب
وله إيه؟
شروط وله إيه؟ موانع. لكي ينطبق الحكم الشرعي وترتب عليه آثاره لازم يكون السبب موجود والشروط موجودة والموانع إيه؟ منتفية ولا موجودة؟ منتفية. يبقى الشروط موجودة والموانع إيه؟ منتفية. تحقق اثنان وتخلف ثالث مفيش حكم شرعي.
واخد بالك اي اثنين بقى تخلفوا؟
واضح يا اخوانا المساله دي؟ طيب اكتب يا اخي الفاضل تقسيمات المانع. ينقسم المانع الى اقسام باعتبارات مختلفه. النوع الأول باعتبار تأثيره، باعتباره إيه؟ تأثيره. مانع يؤثر في السبب، لا النوع الثاني بقى احنا قلنا ينقسم السبب باعتبارات معينة. الاعتبار الأول باعتبار إيه؟ تأثيره، ينقسم إلى قسمين. مانع مؤثر في السبب، مانع مؤثر في السبب، افتح قوس هنسميه مانع السبب. وهو ما يلزم من وجوده عدم السبب. كالقتل واختلاف الدين مانع من سبب الإرث. مثال ذلك زيد يرث محمدا لوجود قرابة وهي سبب الإرث، فقتل زيد محمدا فأصبح القتل مانع، فأصبح القتل مانعا مؤثر في السبب. النوع الثاني مانع مؤثر في الحكم نفسه، وهو مانع الحكم وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. مثال ذلك قتل محمد عليا عمدا عدوانا فقد تحقق الحكم وهو القصاص، ولكن لكون محمد والد علي كان ذلك مانعا من الحكم. وينقسم المانع من حيث البدء والدوام، وينقسم المانع من حيث البدء والدوام إلى ثلاثة أقسام. يبقى من حيث تأثيره مانع في السبب، مانع فين؟ في الحكم. خد بالك ده كله بيؤدي النتيجة واحدة، عدم إيه؟ تطبيق الإيه؟ الحكم. واخد بالك؟ طيب وينقسم المانع من حيث البدء والدوام الى ثلاثة اقسام. اكتب مانع للدوام والابتداء معا،
مانع للدوام والابتداء معا. كلام تقيل شوية ولا حاجة؟ تقيل شوية مش كده؟ طيب ماشي. مانع للدوام والابتداء بمعنى يمنع من ابتداء الفعل وإلى الأبد. يمنع من ابتداء الفعل وإلى الأبد، هذه معنى كلمة مانع للابتداء والدوام أو للدوام والابتداء. يعني مانع بيمنع بداية الفعل ويمنع دوامه. مثال ذلك عقد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاعة، يبقى رجل وامرأة، ده رجل وده امرأة، يجوز الزواج؟ نعم يجوز ابتداء. واخد بالك؟ طب عاوز يتجوز، يتجوز عقد عليه لأنها ان هي أخته من الرضاعة، هل يجوز ابتداء العقد؟ طب هل يجوز بعد يومين ثلاثة؟ يبقى ده مانع من ايه؟ الابتداء ومن الايه؟ ومن الدواء. سهلة هي خلاص. النوع الثاني مانع للابتداء دون الدوام. مانع ايه؟ الابتداء دون الدوام كالإحرام بحج أو عمرة. فإنه يمنع من ابتداء النكاح ولكن لا يمنع من الدوام، صح؟ كالإحرام بحج أو عمرة يمنع من ابتداء النكاح، يعني لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة وهو محرم بحج أو عمر. طب هذا الإحرام يمنع على الدوام ولا الابتداء؟ ابتداء بس بعد ما يخلص الجواز ما هو عاوز. هذا معنى كلمة يحرم إيه؟ للابتداء فقط دون الإيه؟ الدوام. النوع الثالث مانع للدوام دون الابتداء. يبقى مانع للدوام والابتداء، مانع للابتداء دون الدوام، مانع للدوام دون الابتداء. مثال ذلك الطلاق الرجعي مانع للايه؟ للدوام دون الايه؟ ابطل يعني ولا ايه؟ النوع الثالث دوام دون الايه؟ الابتداء. والنوع الاولاني دوام والايه؟ والابتداء. كويس. والنوع الثاني دون الدوام. عاوزين نشوف الثالث بقى، الطلاق الرجعي. الطلاق الايه؟ الرجعي. لحظة احنا اتفضلت لحظة احنا عارفين بعض كويس نغلط بعضنا. ركزوا المشايخ، طلب العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مضارسة وإلى مذاكرة، لأن أنت تطلب شيء عاقبته جنة عرضها السماوات والأرض إن عملت بما تعلمت. فدائما بص للغاية، تنظر إلى عظم الوسيلة الموصلة لها. بنقول مانع للدوام دون الابتداء. خدنا مثال الطلاق الرجعي، إيه معنى الكلام ده؟ خليك معي. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، كويس، ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدته. يبقى انقضاء العدة ده نقول مانع على الدوام. ايه معنى منع للدوام؟ اي منع دوام النكاح الاول ولا يمنع من الابتداء. يتجوزها منين؟ من جديد. فهم ثلاثة ثاني ثاني بالرحمة ما لك مانع ايه للدوام دون الابتداء، يعني يمنع من دوام شيء ولا يمنع من ابتدائه، كما يمنع من ابتداء شيء ولا يمنع من دوامه، كما يمنع من الدوام والابتداء. ثلاث انواع إن قلنا النوع الثالث اللي هو مانع للدوام دون الابتداء، مثاله طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا وكانت تعتد منه، ولا ممكن ما تعتدش؟ متى تطلق المرأة ولا تعتد؟ قول يا ها؟ أحسن الله عليك، طلق قبل الإيه؟ قبل الدخول. طيب هذا الرجل طلق امرأته بعد الدخول واعتدت منه، سبها ما يقربش منها ولا يرجعها حتى انقضت إيه؟ عدته. فإحنا بنقول انقضاء العدة مانع من دوام النكاح الأول. طب هل انقضاء العدة ده مانع من ابتداء نكاح جديد؟ يمنع ولا لا يمنع؟ لا يمنع. واضح يا اخوانا دي؟ اكتب يلا. مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق الرجعي، بمعنى اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهذا يمنع من دوام النكاح الأول ولا يمنع من ابتداء نكاح جديد، ولا يمنع؟ بس وضحت؟ اكتب آخر فاضل. وقد يكون الشيء الواحد، وده من أغرب المسائل بقى، وقد يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا. لما جيت اقرا المساله دي قلت هذا من فيها راجل كده وما تعرفش الجواب وفكر فيه، ازاي سبب وشرط ومانع من شيء واحد؟ طبعا النتيجه صفر. طب يكتب وقد يكون الشيء الواحد سببا لشيء وشرطا لشيء ومانعا من شيء، مثاله الايمان. الايمان سبب للثواب، شرط في التكليف، مانع للقصاص من المسلم للكافر. ده هي سؤال في الامتحان. الايمان سبب للثواب. مرجليوس لو غرق العالم كله بفلوسه له شيء؟ خلاص. الايمان سبب للثواب وشرط في التكليف، لا يكلف الكافر وان كان مطالب بالعمل، ومانع للقصاص من المسلم للكافر. قتل مسلم كافرا عنده عدوان لا يقتص منه باجماع، لا يقتص منه. ما يفهمنا كده؟ طيب ده الحكم الوضع الثالث اللي هو السبب والشرط وليه والمانع. نقف عند هذا الحد ونشرع ان شاء الله في اللقاء القادم في الكلام عن الصحه والبطلان. نسال الله تقبل منا ومنكم صالح الاعمال.